الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فلما كان يوم الجمعة ركب فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته يقولون: هلم إلى القوة والمنعة والسلاح، يعني كلهم يرجو ويطمع أن ينزل عنده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة عدل ذات اليمين، فنزل بقباء، نزل بقباء، فكم جلس فيها؟ كم جلس في قباء؟ لم يدخل مباشرة إلى المدينة حيث بيوت الأنصار وكثرة الساكنين، وإنما نزل في طرف المدينة في قباء، وبنى فيها مسجد قباء المشهور المعروف. فكم مكث؟ أخذنا في الدرس الماضي عندك 14 يوما، 14 يوما على حسب ما ذكره المؤلف رحمه الله، أنه أتى إلى قباء في ربيع الأول يوم الاثنين. وقرأنا الآن أنه انطلق من قباء يوم الجمعة، فمكث من يوم الاثنين لو حسبت إلى يوم الجمعة 4 أيام، ثم من الجمعة إلى الجمعة قرابة 8 أيام أو يزيد، فمكث 14 أو 13 يوما في قباء. لأنه من عد الليالي جعلها 14 ليلة، ومن عد الأيام جعلها 13 يوما. قال: يقولون: هلم إلى القوة والمنعة والسلاح، فيقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي اتركوا خطام هذه الراحلة، هذه الناقة، فإنها ستبرك وستقف في المكان الذي أمرت أن تبرك فيه، أمرت من رب العالمين أن تبرك فيه. قال: فلم تزل ناقته سائرة تمشي، ما وقفت، لا يمر بدار من دور الأنصار. وتعرفون حياة العرب الأوائل، كل فخذ أو كل قبيلة يسكنون في جهة وناحية من المدينة، وكان يمر بديار الأنصار، وكلهم يتمنى ويرجو أن ينزل عنده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي سائرة. لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم. لا شك أن هذا شرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عند فلان أو فلان فيقول دعوها فإنها مأمورة، فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم فبركت، يعني إلى موضع المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم، وموضع المسجد القديم معروف، وإن تمت توسيعات كثيرة للمسجد ولكن مسجده الأول حدوده معلومة إلى اليوم، والروضة التي بين منبره وبيته معلومة إلى اليوم. قال ولم ينزل عنها، لما بركت لم ينزل، بقي عليها حتى نهضت وسارت قليلا، قامت مرة أخرى وسارت قليلا ثم رجعت وبركت في موضعها الأول، يعني في نفس الموضع الأول بركت مرة أخرى، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصل هذه القصة في صحيح البخاري، لكن بعض هذه التفاصيل الله أعلم بها، كونها بركة المرة الأولى ثم قامت ونحو ذلك، فهذا الله أعلم به، ولكن أصل هذه القصة وكذلك قوله إنها مأمورة ونحو ذلك فهذا إن شاء الله ثابت. قال وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم، فجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم، والأرحام أولى، فبنو النجار كما هو معلوم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، فكونه ينزل عندهم والناقة بركت في ديارهم فهذا من توفيق الله عز وجل، إذ لو نزل مكانا آخر لا لامه الناس ووجد أخواله في أنفسهم كيف ينزل عند غيرنا ونحن أقرب الناس إليه، فلعل ذلك من توفيق الله عز وجل أن بركت هذه الناقة في ديار بني النجار. قال وبادر أبو أيوب خالد بن زيد إلى رحله فأدخله بيته، وهو من بني النجار، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله، وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بخطام ناقته فكانت عنده، يعني الناقة كانت عند أسعد بن زرارة. قال وأصبح كما قال أبو قيس صرمة بن أبي أنس، وكان ابن عباس يختلف إليه ليحفظها عنه، يعني يحفظ هذه القصيدة وهذه الأبيات. ثوى في قريش بضع عشرة حجة، يعني سنة، وهو 13 سنة، أي النبي عليه الصلاة والسلام ثوى في قريش بضع عشرة حجة، يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، يعني معاونا وموافقا له على دعوته، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعيا، يعني أن القليل من استجاب له. فلما أتانا، أي الأنصار، واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضية، وطيبة هي اسم من أسماء المدينة يقال لها طيبة، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم، يعني ظلم ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا، أنه صار بين أصحابه. بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، يعني أننا نبذل أموالنا وأنفسنا من أجله عليه الصلاة والسلام. والوغى هي الحرب، عند الوغى يعني عند الحرب. نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا، يعني نعادي كل من عاداه وآذاه، وإن كان هذا المعادي قريبا لنا وحبيبا لنا، وهذا فيه معنى الموالاة في الله والمعاداة في الله، فهو بمعنى قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. قال: ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا. وكما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: قوم الذين هم أووا نبيهم وصدقوه وأهل الأرض كفار، يريد بقومه الأنصار، إلا خصائص أقوام هم تبع في الصالحين مع الأنصار أنصار. استثنى هنا من أهل الأرض ثلة خصها الله عز وجل، وهم الصالحين مع الأنصار. قال: مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار، أي النبي عليه الصلاة والسلام، استبشروا ورضوا بهذه القسمة العظيمة الحبيبة إلى قلوبهم. أهلا وسهلا، ففي أمن وفي ساعة، نعم النبي ونعم القسم والجار. هذا كله مدح وثناء على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الأنصار كذلك. فأنزلوه بدار لا يخاف بها، أي المدينة، من كان جارهم دارا هي الدار، وقاسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين، وقسم الجاحد النار، أي من آمن به قاسموه أموالهم. وكما قال، أي حسان: نصرنا وآوينا النبي محمدا على انفراض من معد وراغم. معد كأنه يريد عدو. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة، وأنزل الله عليه: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وهذا الحديث عن ابن عباس رواه أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح، وذكره ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية مصححا له. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا فأعطاه، وهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال البراء: أول من قدم علينا، أي إلى المدينة، مصعب بن عمير، وقد تقدم معنا ذلك، وابن أم مكتوم، فجعلا يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولن قدم رسول الله جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث في البخاري كما ذكر المعلق حفظه الله، ولم يذكر هنا ما يذكره لم يذكر هنا المؤلف ما يذكره بعض أهل السير من استقبال النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم طلع البدر علينا، لأنها لم تثبت استقبال الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام بضرب النساء على الدفوف وإنشاد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دع، هذه لم تثبت، ولذلك والله أعلم لم يذكرها المؤلف هنا. قال أنس شهدته يوم دخل المدينة، أي شهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم دخل المدينة، فما رأيته يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من اليوم الذي دخل المدينة علينا، وشهدته يوم مات أي عليه الصلاة والسلام، فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات عليه الصلاة والسلام. والمراد بالظلمة هنا الظلمة المعنوية، أي من الحزن وكذلك الألم الذي أصاب الناس بفقد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا والله تعالى أعلم.